بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المناقشة الأخيرة للطائفة الأولى، وقد تقدم علينا في الجلسة السابقة التفريق بين عنوان المشابهات وعنوان المشاكلات، وتطبيق ذلك في مورد بحثنا أن الرواية في الذيل قالت وصام نهاره. هذا الصوم استعمل وأريد منه الحصة الفاسدة، فحينئذ يقال يمكن أن نخرج هذا الاستعمال تارة بالمشابهة، أي أن هذا من باب الاستعارة، وذلك لأن لفظ الصلاة موضوع للماهية الصحيحة للصلاة الصحيحة واقع الصحيح، ولأجل وجود مشابهة في الصورة والهيئة والكيفية بين الصلاة الصحيحة والصلاة الفاسدة التي هي واجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدا الولاية، فنرى أنه هذه الصلاة الصادرة من ما من كان مع الولاية، من كان يعتقد بالولاية، والصلاة الصادرة ممن لا يعتقد بالولاية، توجد مشابهة بين هاتين الصورتين. فلأجل المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أطلق اللفظ الموضوع للصحيح على الفاسد، وحينئذ يكون هذا من باب الاستعارة، من باب وجود علاقة مصححة للاستعمال المجازي، وإما أن يكون من باب المشاكلة. والمشاكلة قلنا الملحوظ فيها اللفظ، حيث إنه هذا بل الصلاة الفاسدة جاءت بصحبة الصلاة الصحيحة، وحيث فيقال أن اللفظ الذي استعمل للصلاة الصحيحة يستعمل لإفادة الصلاة الفاسدة لأنه مصاحب له، فالمتكلم ذكر الصلاة الفاسدة بلفظ غيره وهو لفظ الصلاة الصحيحة لوقوع مصاحبة بين هذه الصلاة الفاسدة والصلاة الصحيحة في الذكر. فليس الملحوظ هو جهة شنه المشابهة، ومرجع المشاكلة عند التحقيق عندهم إلى المجاز أيضا، غايته أن المجاز لأجل وجود علاقة بين لفظ ولفظ، لا علاقة بين المعنى والمعنى. إذن المشاكلة هناك تخريجات إلى ما يدخل فيها بحث في البلاغة، مرجعها عند التحقيق إلى أنها مجاز، ولكن المجاز لا يقتصر على وجود مناسبة كما هو المشهور بين معنى ومعنى، بل يشمل مناسبة بين لفظ ولفظ. هذا تمام الكلام في تطبيق المطلب على صام نهاره. هل يطبق على قوله فأخذوا بالأربع؟ أخذوا بالأربع هل ينطبق على عنوان المشابهة وعنوان المشاكلة؟ قل المشاكلة لا ينطبق، اصطلاح المشاكلة لا يأتي بلحاظ الأربع، لأن اللحظ ألفاظ على أربع، والألفاظ هناك صلاة وزكاة، صلاة وزكاة، فلا يصح تطبيق عنوان المشاكلة على على فكرتي بلي على عنوان الأرباع. إذن المشابهة هل يصح؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له لأجل شنو؟ لأجل المشابهة. هل ينطبق هنا؟ لا ينطبق أيضا. فلهذا لا يبعد أن يكون هذا الإشكال ناظر إلى صام نهاره ولا يأتي في مورد الأربع. قلنا أمس أن في احتمال أولا في العبارة، لكنه بالشرح المطلب يتضح أن هذا الإشكال إنما يأتي في وين؟ يأتي فقط في لحاظ صام نهاره. ولهذا قال والاستعمال في قوله فلو أن أحدا صام نهاره كان كذلك، أي بحسب اعتقادهم أو للمشابهة والمشاكلة. فهذا الإشكال ينصب على صام نهاره ولا يأتي على الأرض على الأربعة. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. نعم، المشابهة لأنه يتوقف على أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لوجود مناسبة. الأرباع لفظ موضوع للعدد، عدد عدد مرتبة من العدد. والصلاة لفظ موضوع للماهية، ما عندنا مناسبة بين المرتبة العددية وهي أربع وبين معنى الماهية الصلاة أصلا. مشاكلة هم ما يصح، لأن
المشار إليه
مو اللفظ. قلنا أنه هذا المجاز سواء كان المجاز بلحاظ المشابهة أو المشاكلة خصوصيات في الألفاظ، ما نلحظ إحنا العنوان المشير وهو المعنى. هذا المجاز استعمال لللفظ في غير ما مضى عليه لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذه خصوصيات في شيخنا، خصوصيات في عالم الألفاظ. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما ورد من الروايات في بلأن بالأمر للحائض أن تترك الصلاة، دع الصلاة أيام أقرائك. وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة متوقف على بيان مقدمة يتوقف عليها البحث، وهي أن الأوامر والنواهي التكليفية تتوقف على أن يكون المتعلق المأمور به والمنهي عنه مقدور، ولا يصح الأمر بما هو غير المقدور والنهي عن غير المقدور. ولكن النكتة في باب الأوامر تختلف عن النكتة في باب النواهي. لا يقع الاشتباه، في باب الأمر لا بد أن يكون المتعلق والمأمور به مقدورا لاستحالة التكليف بغير المقدور. فلا يصح لي أن أقول لشخص طر إلى السماء أو ضع البحر في إناء، أو أقول للمشلول بل ائتني بالماء من فوق الجبل، فهذا تكليف بغير المقدور. أما في باب النهي والزجر ليست النكتة أنه من باب قبح التكليف بغير المقدور. فلو قلت لشخص لا تطر إلى السماء نهي، هذا مو تكليف بغير المقدور، هو لا يطير إلى السماء، قاعد في بيته ما يطير إلى السماء. ولكنه النكتة في باب النواهي أنه تحصيل للحاصل. النهي في مورد أمر لا أستطيع أن أحققه يكون هذا من باب تحصيل الحاصل، ولا معنى لأن ينهى المولى المكلف عن شيء هو مفروغ عن حصوله، مفروغ عن تركه، بالدقة مفروغ عن تركه. فإذا لا معنى أن أقول يا ولدي لا تجعل البحر فيه شنو في إناء، فإن هذا يرى سخرية واستهزاء. شنو هذا؟ هذا الترك مضمون الحصول، فلا معنى للزجر عن، فإن الزجر بلي والزجر عن الشيء هو عبارة عن النهي بداعي الترك لأجل الحث على الترك وهو متروك، فيكون تحصيلا للحاصل. ولهذا لا معنى للنهي عن غير المقدور. وبناء على هذا إذا جئنا إلى مقامنا، المرأة الحائض هل هي قادرة على أن تصلي الصلاة الصحيحة أو لا؟ لا يمكنها أن تصلي الصلاة الصحيحة، لأنه يشترط في الصلاة الصحيحة الخلو من الحدث الحيض، والمفروض أنها الآن مع حدث الحيض. وبناء على هذا كيف يأتي الشارع ويقول لها دعي هذا وإن كان أمر، لكنه عرفا يتلقى أنه شنو؟ نهي زجر. دعي وإن كان بلحاظ الصيغة كصيغة افعل، لكن بلحاظ المادة مرجعه إلى شنو؟ الترك، اتركي يعني دعي اتركي، فهذا نهي مستفاد بالمادة يا إن شاء الله. فمفاد هذه الرواية نهي الحائض أن تصلي وهي حائض، ومن الواضح أنه لا معنى لنهي الحائض عن الصلاة الصحيحة لعدم القدرة، فإنه تحصيل للحاصل. طلب ما هو حاصل زجر عما هو مضمون الترك لا معنى له، فيتعين أن يكون المراد من الصلاة هنا أي الصلاة التي تنطبق على الفاسد، يعني الجامع المنطبق على الفاسد. إذن لو لم يكن المراد من الصلاة في هذا النهي هو الفاسد لازم عدم صحة النهي عنها، والحال أنه الشارع نهى عن الصلاة، فالظاهر حينئذ أن الصلاة المراد منها الصلاة الفاسدة، وهذا يكشف على أن لفظ الصلاة موضوع للجامع المنطبق على الفاسد. واضح إن شاء الله. ولهذا قال وقوله، ارجع للاستدلال، وقوله دع الصلاة أيام أقرائك، ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لازم عدم صحة النهي عنها، لأن لازمه طلب ترك ما هو متروك تكوينا، ما أقدر أنس وراء ما تستطيع، ما معنى النهي عن ذلك؟ لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها. ما هو كلامكم أيها الآخون؟ قال يرد عليه أولا أنه استعمال، رجعنا، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. إذن هذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، وبناء على هذا الاستعمال لا ينقح وضعا، وبالطريقة التي ذكرناها مرارا وتكرارا حتى استملينا من كثر ما ذكرنا المطلب. هذا الإشكال. والذي لا يقبل يقول أنا أرى أن الاستعمال بلا عناية بلا تجوز، وهكذا الكلمات واحدة والمطلب واحد. عندك إشكال آخر بفرمائين، قال بل عندي إشكال آخر، وهو أنه أصلا لا نسلم أن الصلاة هاهنا المراد منها الصلاة الفاسدة، بل المراد منها الصلاة الصحيحة، فإن قلت كيف يتعلق النهي بالصلاة الصحيحة، قلت هناك فرق بين النهي المولوي التكليفي وبين النهي الإرشادي، وأنتم حملتم النهي هاهنا على النهي المولوي التكليفي، فقلتم لا يعقل النهي عن ما هو غير المقدور لأنه تحصيل حاصل، ولكنه لا نسلم أن النهي هاهنا نهي تكليفي، بل هو نهي إرشادي، وهو في مقام الإرشاد إلى أن الحائض لا تقدر على الصلاة الصحيحة، لا تقدر على أن تصلي الصلاة الصحيحة، وهذا مرجعه إلى الإرشاد إلى المانعية. النهي هاهنا مرجعه إلى الإرشاد للمانعية عن طريق الإخبار بعدم قدرة المرأة الحائض أن تصلي الصلاة الصحيحة. ومن الواضح أن النهي الإرشادي حينئذ إرشاد إلى ماذا؟ الصلاة الصحيحة. لا تقدر المرأة على أن تأتي بها، لا تقدر تشريعا، وهذا إرشاد إلى الماء مانعية. تقول ليش ما أقدر أكو أصلي؟ لأن الشارع اعتبر الحيضة شنو؟ حدث مانع من صحة الصلاة شرعا. فمرجع هذا النهي إلى الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وعدم القدرة على الصلاة مرجعها إلى الإرشاد إلى المانعية. واضح إن شاء الله. وبناء على هذا يبطل الاستدلال المذكور، فهذا خلق بين الحكم التكليفي والحكم الإرشادي. فإن قلت لماذا تحملوه على الحكم الإرشادي؟ فإن ظاهر الأوامر والنواهي المولوية، ظاهر الأمر والنهي الصادر من المولى أنه بداعي المولوية لا بداعي الإرشاد والإخبار، فحملوا هذا على الإخبار بل والإرشاد إلى عدم القدرة خلاف الظاهر. قلت أولا وثانيا، أولا ذكر الأعلام أن الظهور الأولي وإن كنا نسلمهم في الأوامر والنواهي إلا أن هناك ظهور ثانوي في باب المركبات، فإذا أمر المولى بمركب قال صلي، ثم قال ائت بالركوع ائت بالسجود، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، إذا قويت فقم، لا صلاة بل لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا صلاة للحائض، أيها الحائض اترك الصلاة. يقول هذه النواهي والأوامر التي وردت في سياق ما هي اعتبارية أمر بها الشارع يوجب عند العرف ظهورا ثانويا في أنها إرشاد إلى الجزئية والشرطية والمانعية. فلو قال الشارع لا يطوفن بالبيت وهو عاري كما في بعض الروايات، هل معنى أن هناك حكم تكليفي وهو حرمة الطواف بالبيت عاري، أو إرشاد إلى شرطية الستر في الطواف؟ لا يصلي كذا، لا يصلي في جلد ما لا يؤكل لحمه، يعني حرام تكليفا أن يصلي؟ لا، العرف يتلقى هذه الأدلة التي ترتبط بالماهية التي أمر بها المركبة أن قاعد هذا إرشاد إلى الجزئية والشرطية والمعنعية. هذا أولا ولم يذكره المصنف بالكتاب. ثانيا أن يقال لا يمكننا أن نحمل النهي هاهنا على النهي المولوي التكليفي للزوم تال فاسد. ما هو التال الفاسد؟ وهو أنه لو كان النهي تكليفي للزم من ذلك أن الصلاة محرمة تكليفا على المرأة الحائض بالحرمة الذاتية، حيث درستم أن عندنا حرمة ذاتية وحرمة تشريعية. فتارة نقول الحرمة ذاتية أي أنه مجرد أن تأتي المرأة الحائض بالصلاة من تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، نفس هذه الأفعال التي تأتي بها حرام تكليفا ولو أتت بها برجاء المطلوبية، ولو هربت من إشكال التشريع. تقول الحائض أحتمل أن المولى يريد مني الصلاة، وما دل على أن المرأة الحائض لا تصلي طهورات وروايات، وأحتمل بأنه غير مطابق للواقع، احتمال الخلاف موجود، فأنا أحتمل أن الله يريد مني الصلاة، والصلاة عمود دينكم لا تترك بحال، فصلت برجاء مطلوبية. الناس ما يتركون الصلاة، ما ترضى المرأة تترك الصلاة، يقول صلاة ربي أتركها شلون؟ ما يصير. فصلت برجاء مطلوبية، إذ لا تقطع بأن الصلاة مبغوضة للمولى. إذا الحرمة تشريعية، ماكو حرمة، بل طاعة وانقياد، طاعة وانقياد، بالعكس حصل ثواب على الانقياد أو ثواب إذا الطاعة إذا كانت كلامها صح. إحنا مشتبهين ما ندري. عفوا ما كملنا قبل ما خلنا نكمل الفكرة. فإذا هذه الصلاة شنو؟ صلاة الحرمة التشريعية. وأما إذا قلنا بالحرمة الذاتية، ما لنا علاقة بالإسناد الصلاة إلى الشارع، نفس الإتيان بالصلاة من الحائض حرام تكليفا حرمة ذاتية، وبناء على الحرمة الذاتية لا يمكنها أن تحتاط المرأة الحائض لاحتمال الحرمة الذاتية. وهذا ما ذكره الأعلام في عدة موارد، التردد بين الحرمة الذاتية والحرمة التشريعية، كصوم العيدين. هل صوم العيدين يا شيخنا حرام ذاتا أو حرام تشريعا؟ كل سنة يختلفون في الهلال، ثبت الهلال ما ثبت الهلال، بالنتيجة اختلاف مباني موجود واختلاف آراء موجود. حتى لو فقيهي قال لي ثبت عندي الهلال، أحتمل أنه مبناه الاجتهادي مو صحيح، الشهادة التي اعتمد عليها مو صحيحة، فأحتمل أن اليوم هو اليوم 30 من شهر رمضان فأصوم برجاء المطلوبية، وهو يوم العيد بحسب قول الحجة، فهل أقع في إشكال إذا قلنا أن الحرمة حرمة ذاتية؟ ما يمكنك أن تصوم. أما لو كانت الحرمة تشريعية فأتي بالصوم برجاء المطلوبية، كما ذهب لذلك سيدنا السيستاني حفظه الله، يقول صوم العيدين حرام بالحرمة التشريعية لا بالحرمة الذات. فحتى لو قال لك فقيهك على مبنى ثبت العيد، لك أن تصوم برجاء المطلوبية، ما يحتاج تقضحن مسافة وتتعب روحك وتروح مدري وين، وليش تقضع مسافة؟ صوم برجاء المطلوبية يا شيخنا.
شيخين يختلفون فيها،
لأن
هل هذا
لأنه
حرمة ذاتية
أو
لا؟
هل
يعني نفس الفقيه مثلا الحين هنا الحرمه
فلا محل خلاف انها حرمه ذاتيه او تشريعيه.
لان الحرمه الذاتيه مثل حرمه الخمر يعني مباشره.
حرمه الذاتيه قصدنا ان نفس الافعال التي تاتي بها حرام ليست الحرمه من جهه اسنادها الى الشارع. نعم لو اسندتها الى الشارع اصوموا بامتثالا لامر الله، اصوموا بان اليوم بل مامور بخضوع، هذه حرمه تشريعيه. نرجع إلى بحثنا. يقول الشيخ بناء على أن النهي تكليفي وأن الحائط يحرم عليها الأفعال الصلاتية، صلاتها حرام بالحرمة الذاتية، والمستدل لا يذهب إلى أنه الصلاة على الحائض محرمة بالحرمة التكليفية، والمشهور والمعروف عند الأصحاب أن صوم أن صلاة الحائض محرمة بالحرمة التشريعية، ولم يثبت قول للحرمة الذاتية إلا قال بعضهم قول نادر قول قليل. والمستدلون على الأعم شيخنا بالرواية يرون، هم ابنهم يرون أيضا أن الحرمة حرمة تشريعية، فكيف تحملون النهي ها هنا على النهي التكليفي المولوي؟ لازم كلامكم أنه لا تلتزمون به. المستدل بالرواية لا يلتزم. ما أقول هناك مشكلة في الحرمة الذاتية، ثبوتا ما هو مشكلة، يمكن لفقيه أن يلتزم بالحرمة الذاتية، ولكن المستدل بهذه الرواية لا يلتزم بالحرمة الذاتية، وقول مشهور الأصحاب أيضا عدم الحرمة الذاتية. واضح إن شاء الله. بلي إذا حرمة وإذا حرمة ذاتية بعد خلاص، لأننا الحرمة موجهة على الصلاة، نفس الصلاة حرام. ما قال الصلاة بقيد إسنادها للمولى الحرمة التشريعية، مو حرمة للفعل، حرمة لأجل التشريع. وظاهر الرواية أن نفس الصلاة هي موضوع الحرمة، وليس الحرمة موضوعه الإسناد، وإلا الإسناد حرام حتى على غير الحائط، كل مكلف يحرم عليه الإسناد ما لا يعلم إلى الشرع. مصب الحرمة الصلاة، وليس مصب الحرمة أن الحائض يحرم عليها إسناد بلي الأمر للشارع. مصب الحرمة الفعل، وظاهر إسناد حرمة المتعلقة بالفعل أن تكون الحرمة حرمة شنو؟ ذاتية.
لا يلزم حتى في المقصود
في
يعني الصلاة في المقصود، لماذا؟
ما في حكم ذاتية من باب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في المقصود، لأنه عندنا هذه صلاة ونفس الحركات الصلاتية غصب، فيكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي. وحيث إننا نرى استحالة اجتماع الأمر والنهي ونقدم جانب النهي على الأمر، مقتضى ذلك أنه إذا قدمنا جانب النهي على الأمر فالأمر بالصلاة لا يشمل مورد الصلاة الغصبية. ليس من باب أنه ما عندنا لا تصلي في المغصوب، ما عندنا رواية لا تصلي في المغصوب، عندنا صلي ولا تغصب. واضح شيخنا؟ عندنا صلي وما عندنا المغصوب يترك الصلاة أو لا يصلي في المغصوب، لا، عندنا صلي وعندنا لا تغصب، واجتمع في مجمع واحد. فهذا السجود وهو فعلان، هذا هم هو غصب وهم صلاة، فيكون المورد من باب استحالة اجتماع الأمر والنهي. قال، قرأ العبارة: وفي الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة، هذا النهي مرجعه إلى الإخبار، إرشاد إلى قضية خبرية، مثل المريض طبيب يقول لك شنو؟ لا تشرب الرمان، عصير الرمان، يخبرك أن في عصير الرمان ضرر عليه، وإلا ما عندنا نهي بلي مولوي صادر من الطبيب، إرشاد إلى الضرار. وهذا الإرشاد إلى عدم القدرة شنو لازمه؟ كيف تقول لمرأة أنا مقادرة؟ وش فيه أنا مقادرة؟
ها هذا إرشاد إلى المدلول الالتزامي المانعية شنو؟ مانعية الحدث، مانعية الحيض من الصلاة. الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا إذا تقولوا أنه نهي مولوي تكليفي كان الإتيان بالأركان، يعني جاء صلاة الفاسدة وسائر ما يعتبر في الصلاة، قصد الصلاة الفاسدة الأركان، يعني على كلامكم أن الصلاة الفاسدة حرام بالحرمة الذاتية. قال بل وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل ما يسمى في العرف صلاة، لأنكم تحملون الصلاة على أي صلاة؟ المستدل صلاة الفاسدة. ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة، ولا أظن أن يلتزم به المستدل. فتأمل جيدا، ليش قال تأمل جيدا؟ قد يقال بأن ما ذكره الآخند هنا مناف لمبناه، حيث إنه سيأتينا في بحث لاحق صفحة 187 بحسب طبعة آل البيت. أحد أنت طبعت آل البيت هني؟ طبعت آل البيت، آل البيت، آل البيت، كلكم ما عنده طبعت آل البيت. أنا مطرق، أنا مخرج في السنة الأولى بعض المصادر على طبعة آل البيت، صفحة 187 بحسب طبعة آل البيت. سيأتي في الكفاية هناك في ذاك البحث، بحث النواهي حسب ما أتذكر، أنه الآخر ظاهر عبارته أنه يلتزم بالحرمة الذاتية للصلاة الحائض. ظاهر عبارة الآخر هناك الالتزام بالحرمة الذاتية لصلاة الحائض، فكيف تشكل عليهم الآن وأنه لازم حمل النهي على الحرمة التكليفية أن تكون صلاة الحائض حرام تكليفا وهو باطل؟ أنت ذهبت إلى ذلك. يقول لا، فتأمل جيدا، لا تشكل عليه بسرعة. هذا الإشكال لا يرد على الآخر أولا وثانيا. أما أولا فلما بينا أن منظور المصنف التزام المستدل، ولهذا قال ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية. تقول لي أنا تقول، فجاب لحن عبارة حتى يخرج روحه من المشكلة، قال المستدل بهذه الرواية فلهذا يلتزمون بالحرمة الذاتية. فنحن نشكل عليه، فنحن نشكل على كلامه بكلامه، فنحن في ساعة من مبنانا. هذا أولا. ثانيا، الذي التفت هذه النقطة اللطيفة، الذي يقول بالحرمة الذاتية، يقول بالحرمة الذاتية للصلاة الصحيحة تامة الأجزاء لولا الحيض، مو الصلاة الفاسدة، يعني الصلاة كل شيء فيها تامة ما عدا الحيض. من يقول بالحرمة الذاتية يقول بالحرمة الذاتية لأي صلاة؟ للصلاة الصحيحة لولا الحيض، يعني صلاة تامة الأجزاء، مو أنه لو صلى صلاة بدون ركوع هذه حرام بالحرمة الذاتية.
نية شنو؟
نعم، النية أن تصلي ولو رجال مطلوبية، هذه النية سهلة، أن تصلي الحائض قلنا تهرب من التجري، تصلي احتياطا برجاء المطلوبية. فلو فرضنا أنه صدر من الحائض صلاة بدون ركوع، أخلت بالسجود، أخلت بالقراءة، تركت القراءة عمدا، هذه لا أحد يدعي لا من الأولين ولا من الآخرين أن يقول أنها حرام بالحرمان ذاتي. وأنتم على كلامكم يا شيخنا تقول الصلاة الفاسدة والنهي موجه على الصلاة الفاسدة، فتدل على أن الصلاة الفاسدة حرام على المكلف بالحرمة، حرام على الحائض بالحرمة ذاتية. وبناء على هذا لو الحائط صلت وأتت بس بالأركان وهو يحقق المسمى الأعم من الصحيح والفاسد وتركت سائر الأجزاء، لأن عند الأعم صلاة فيلزم على كلامكم أن تكون هذه الصلاة الفاسدة الذي لم يؤتى إلا بالأركان فقط مثلا، أو تركت عمدا ما لا يخل بالتسمية العرفية فتكون الصلاة محرمة بالحرمة. هذا لا يقول به حتى من يقول بالحرمة الذاتية. ولهذا شوف عبارة دقيقة في الكتاب، ولهذا تأمل بعدين، قال: وإلا كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة، هي الصلاة الصحيحة التامة لولا الحيض، وهذه مصب من يدعي الحرمة الذاتية. قال: بل ترقي، بل ما بما يسمى في العرف بها ولو أخل بما لا يضر ولا أظن أن يلتزم به المستدل به، حتى الثاني يلتزم بعد ماكو. يعني لو قبلنا أن المستدل بالرواية يقبل بالحرمان الذاتية، لكن يقبل بالأول مو يقبل ببعد بل، بعد بل ما حد يقبله، ملتفت شيخنا. فهذا ولا أظن أن يلتزم به المستدل إن رجح إلى بعد بل، واضح. فعندنا قبل بل وبعده بل وبل. قبل بل هذا ما يلتزم به من يقول بالحرمة الذاتية، أن تأتي بالصلاة الأركان وكل ما يعتبر في الصلاة ما عدا حدث الحيض، يعني هي صحيحة لولا الحيض. بعد بال لا، هي فقط محققة للمسمى. فلو بنينا على مسلك القمي مثلا المسمى الأركان، تأتي بالأركان وتترك كل ما لا يخل بالتسمية العرفية، أو بنينا على معظم الأجزاء سبعة تركت بعض الأجزاء عن عمد فلا يخل بالمسمى، هذا لا يقول أحد لا من الأولين والآخرين بالحرمة الذاتية لهذه صلاة. ولهذا قال: ولا أظن أن يلتزم بهذا المقدار أيضا المستدل، وخلاف الارتكازات المتشرعية أن حرام ذاتا حتى لو صلي صلاة فاسدة، هذا حرام ذاتا تصلي صلاة فاسدة. فلا يرد هذا لا على مبنى الآخر ولا على مبنى غيره. فتأمل جيدا، تم الكلام في الأخبار. الدليل الأخير: صحة تعلق النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه الصلاة، بيان ذلك. الصلاة قد تكره في مكان ما كالصلاة في بيت النار، كالصلاة في المقبرة، كالصلاة في الحمام، فإن الصلاة كالصلاة في مواضع أخرى، بل دلت الأدلة على أن هذه الصلاة صلاة مكروهة. فلو فرضنا أن الشخص نذر ولاحظوا كلام حقائق الأصول صفحة 76. كلمات كثيرة موجودة في هذا البحث. خلنا نقرأ المقدار لأنه شرحناه وبقي بعض التدقيقات نؤجلها إلى الدرس الآتي. ومنها أنه لا إشكال، هي لا إشكال، من قال لا إشكال؟ هذا فيه إشكال عند بعضهم. لا إشكال في صحة تعلق النذر وشبهه. ما هو شبه النذر؟ العهد واليمين، بترك الصلاة في مكان تكره فيه. هذا مقدمة أولى. مقدمة ثانية، وحصول الحنث بفعلها. إذا كم مقدمة عندنا؟ مقدمتين. بعدين ولو كانت الصلاة المنذورة، هذا القياس الاستثنائي، هذا الدليل. جاب لك مقدمتين يتوقف عليهم البحث، وإلا لو واحد أنكر صحة النذر بطل البحث. لو واحد قال لا ما يتحقق الحنث، خلاص بطل الاستدلال. قال ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة. إشكال أول، لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها. قال لحرمتها. انت بعد كمل، ليش حرام؟ إما بالعنوان الثانوي وإما من باب المقدمية. كما لا يخفى، ما أشرح لك، كما لا يخفى، مو بس يلزم الحنث، إشكال دوم، بل يلزم المحال، يلزم عجيب. يعني اللي يقول بالعصر صحيح يلزم من كلام المحال. كيف يلزم المحال؟ يأتي إن شاء الله. هذا لزوم المحال له تقريبات ثلاثة. يا سيدنا مطالب تحتاج إلى ترقيق وتأمل. يأتي الكلام في يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صوتنا رايح.